الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد، فإن الله تعالى يقول في كتابه المبين: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. الله سبحانه وتعالى قص على نبيه محمد عليه الصلاة والسلام في كتابه المبين قصصا عديدة، وذلك تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، وهنا التسلية من السلوى وليست التسلية من اللهو. عند بعض الناس تعال نتسلى بمعنى تعال نلعب ونلتهي، إنما عندما يقول العلماء أنزل الله على نبيه من القرآن كذا تسلية للنبي، المراد بالتسلية هنا من السلوى التخفيف عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك نفعا للأمة ليأخذوا العبر والعظات من هذه القصص التي يستفاد منها معرفة أحوال من مضى من قبلنا من الأمم، وماذا حل بالذين خالفوا الأنبياء وعادوا الأنبياء، وماذا كان عاقبة هؤلاء الذين كذبوا الله ورسله، وكيف أخذوا في الدنيا قبل الآخرة بعذاب استئصال سلط الله عليهم ألوانا من العذاب، ليكونوا عبرة لمن يأتي بعدهم. هذا في حق من كانوا من المعاندين والمكابرين. وأما الذين اتبعوا الرسل وأطاعوا الله ورسوله، كذلك أنزل الله تعالى في حقهم قصصا ليكون هؤلاء قدوة لمن بعدهم من الناس، كما في قصة عزير مثلا، كما في قصة أصحاب الكهف وغيرهم من الذين كانوا من الصلحاء. فالقصص في القرآن الكريم هي ليست لمجرد الحكاية، إنما هي لنفع الأمة ليأخذوا منها العبر والعظات وليقتدوا بالصالحين من أصحاب تلك القصص التي سنذكر بعضها إن شاء الله، ولكي ينتبه الناس من أحوال هؤلاء الذين أخطأوا، الذين سقطوا، كان لهم سقطات وكان لهم زلات لسبب جهلهم بدين الله تعالى، حتى لا نقع فيما وقعوا فيه. يعني نقتدي بالصالحين من هؤلاء الذين قص الله علينا قصصهم، وننتبه من أن نقع في مثل ما وقع فيه الكفار أو العصاة من المسلمين من سبقنا من الأمم. فهذا من جملة فوائد القصص في القرآن الكريم. وكنا ذكرنا في درسنا السابق عن قصة ذكرت أيضا في القرآن الكريم عن أصحاب البستان أصحاب الجنة، وذكرنا ما معنى قوله تعالى: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن يغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. يقول تعالى بعد ذلك: كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. فهذه القصة التي وردت في القرآن في سورة القلم عن أصحاب البستان الجنة هنا بمعنى البستان. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة، أي إن امتحنا أهل مكة واختبرناهم كما اختبرنا أصحاب الجنة أصحاب البستان. إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين، أقسموا أن يقطعوا ثمر الشجر قبل أن يأتي الفقراء والمساكين ليأخذوا حظهم من هذا الشجر كما كان أبوهم يفعل. أصحاب الجنة كان لهم أب صالح كان يتصدق على الفقراء ويعطي الفقراء والمساكين، يزكي ماله، وأيضا فوق الزكاة يعطي ما يتساقط من الشجر زيادة للفقراء، هذا زيادة في الخير منه هو. فالأولاد كانوا بخلاء ما كانوا مثل أبيهم، فكانوا يتضايقون من فعل أبيهم هذا. فبعد أن توفي الأب اجتمعوا فيما بينهم، قالوا كان أبونا يفعل هذا حين كان العيال قليلا والمال كثيرا، وأما وقد صار المال قليلا والعيال كثيرا فما عدنا نستطيع نفعل كما كان يفعل أبونا، سنمنع الفقراء من الشيء الذي كان ينيلهم أبونا قبل وفاته. أوسطهم الذي كان أعدلهم وكان أقربهم وصفا لأبيه حذرهم من أن يمنعوا الفقراء حقهم في أموالهم، في هذا المال الذي كان أبوهم يتصدق منه على الفقراء، حذرهم من أن هذا قد ينعكس عليهم وقد يرتد عليهم وبالا في الآخرة وحسرة، وقد أيضا يحصل لهم شيء بسبب هذا في الدنيا. فلم يلتفتوا إلى كلام أوسطهم، واتفقوا فيما بينهم أن يقوموا في الصباح الباكر قبل خروج الفقراء من بيوتهم ليأتوا إليهم ليأخذوا الثمر. قالوا نحن نخرج في الصباح الباكر ونقطع ثمر الشجر كله حتى إذا جاءوا لا يجدون شيئا. فلما انطلقوا إلى جنتهم وصلوا إلى المكان الذي فيه الجنة رأوا أن الأرض صارت محترقة، الله تعالى أرسل عليها طائف أي طارق طرق في ليل فأحرق لهم أرضهم، سلط الله على أرضهم نارا فأحرقت أرضهم فصارت كالليل الأسود كالصريم يعني كالليل الأسود. فلما وصلوا وجدوا الجنة محترقة أرضا سوداء ظنوا أنهم أخطأوا الطريق، قالوا ليست هذه جنتنا، جنتنا ليست كذلك، كلها بساتين وثمار. فصار ينظر بعضهم إلى بعض قالوا لعلنا أخطأنا الطريق. فقال أوسطهم لا، هذه هي الجنة التي تركها أبونا، لكنكم بسبب بخلكم وشحكم انظروا ماذا حال بيننا وبينها، بلاء نزل عليها روح كل خيرها ونعيمها لها الجنة هي بسبب البخل، وأنا حذرتكم من ذلك وقلت لكم لا تفعلوا لا تمنعوا الفقراء حقهم، انظروا ماذا حل بكم الآن. فصاروا يتلاومون ويتعاتبون، هذا يلقي على هذا وهذا يلقي على هذا العتاب، هذا يقول للآخر خوفتنا من الفقر، والآخر يقول له أنت الذي زينت لنا هذا الشيء هذا الفعل. فصار واحد يلقي على الآخر العتاب، حتى بعد ذلك عرفوا أن ذلك لن ينفع، خلص الندم والعتاب هالوقت، بمعنى أنه البكاء على الأطلال ما بقى يفيدهم، هلا صار مطلوب يعملوا شيء يندموا على فعلتهم على معصيتهم هيدي، الندم على المعصية بفيد، أما الشيء اللي راح وذهب من المال ما بقى حيرجعوا مجرد البكاء يعني. فلذلك تابوا إلى الله تعالى وندموا على فعلتهم وعزموا أن لا يفعلوا ذلك ثانية فيما لو رزقوا خيرا منها. فالله سبحانه وتعالى علم بصدق نياتهم وصدق توبتهم وندمهم، فماذا فعل؟ أمر الله تعالى ملكا فاقتلع تلك الأرض السوداء من مكانها، رماها في مكان بعيد، وأتى لهم بجنة خير من جنتهم وضعت مكانها بعد أن تابوا إلى الله تبارك وتعالى. هذه قصة من جملة القصص التي ينبغي أن يعتبر بها أصحاب الأموال الأغنياء، ينبغي أن يعتبروا بهذا. كثير من الأغنياء اليوم يمنعون الفقراء حقهم خوفا من أن تنقص أموالهم، خوفا من أن يخف النعيم الذي يتنعمونه، يقولون إن نحن أعطينا $2,000 أو $5,000 زكاة هذا بنبطل فينا نشتري سيارة جديدة بطل فينا غير عفش، نعطي الولد يجيب سيارة مثلا أو نصيف في الجبل أو شيء، يصير يحسبه هنا، عم يحسبه كل ألف عم تطلع من الرصيد لوين بدها تروح، فينظروا من هذا المال الكثير الذي عندهم ماذا يعطونا من زكاتهم. الزكاة شو هي؟ يا بتكون 2.5% إذا كانت على النقدين أو أموال التجارة، أو العشر إذا كانت في الزروع والثمار ونحو ذلك، بتكون العشر. يعني إذا كان عنده طن مثلا 1000 كيلو، شو بده يعطي منهم؟ العشر قدامية، هذا شيء قليل يعتبر. إذا كان عنده مثلا 1,000,000 دولار، إذا كان على الذهب والفضة والأموال التجارة، طلع حساب مجموع أمواله كله هالقد، بيطلع العشر. قديش العشر؟ 10,000,000 دولار، قد ايه؟ 10,000 دولار يطلعوا؟ 10,000 دولار، شو بيطلع قدام 1,000,000 دولار؟ شيء قليل جدا بالنسبة لمن ماله هذا المال الكثير. شو بيطلع 10,000 دولار؟ بعض منهم بليلة بيحطونه 10,000 دولار ليلة، يروح بيسهر بيظهر بياكل بيشرب وبيصرف وبيعطي، بيحط هالقد. بعدين هذا الإنسان لما يزكي ماله يحصن ماله بالصدقة، النبي قال حصنوا أموالكم بالصدقة، وقال داووا مرضاكم بالصدقة، والصدقة تطفئ غضب الرب، ورد بالحديث. فوائد الصدقات كبيرة، من عرف عرف ومن جهل جهل. لو بيعرفوا قديش فوائد الصدقات كان الفقير بيتمنى أن يصير عنده مال لحتى يزكيه، قد ما في ثواب، قد ما في ثواب وأجر هذا المال الذي ينفق في سبيل الله من مال الزكاة. وهذول اللي ما بيزكوا أموالهم يوم القيامة، الله تعالى أخبر أن الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، قال تعالى فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. يعني يعذبون لهذه الأموال التي كنزوها ولم يزكوها في حياتهم. لأنه الإنسان إذا تاب كان له 20-30 سنة عنده هالأشياء وما كان يزكي، بده يطلع كل 20-30 سنة اللي مرقوا زكاتهم، ما يفكر إنه إذا كان راحت مرقت عليهم سنين يعني خلاص القصة صارت بيتي، و أنه عفى الله عما مضى، بمعنى أنه خلص ما وقف في زكاة يعني على الفترة اللي مرقت، لا، هذه تبقى في ذمته. وإن مات قبل أن تقسم التركة يخرج هذه الحقوق منها، قد ما يبقى في تركة بسبب أنه كان ما يزكي ماله، إذا يجي حسبه قديش الزكوات تطلع يمكن لقوا أنه الشيء اللي بقي اللي بيتركه كان من الأموال، لو دفعوه الزكوات والديون اللي عليه طلعوا بلا ورثة بيطلعوا بقى الورثة، ومع ذلك عليهم أن يفعلوا هذا، لا يقسموا التركة حتى ينظروا الحقوق التي كانت الناس عليه، الديون والوصايا وأجر حجة وعمرة أموال الزكوات اللي كانت عليه، كل هذه بيطلعوها، مش دغري بيهجم واحد على التركة ويقسمها ويوزعها على الأقرباء ويأخذ حصته وهو يكون ما تطلع لا بحقوق التي كانت للناس على هذا الميت، الديون وغير ذلك، الحج والعمرة والزكوات التي كانت في ذمته والكفارات والفديات، كل هذا مين بيطلعه؟ من ماله بده يطلع هذا؟ حق الله تعالى في أموالنا السنين ومرور السنين ما بيروحوا، مثل ما أنه كذلك حق الله علينا في الصلاة مرور السنين ما بيروح، لو عليك قضاء من أول البلوغ هلا صار عمرك 70 سنة، من أول البلوغ عليك قضاء صلاة، يعني عندك 55 سنة، إذا بلغت من 15 مثلا 55 سنة صار مرق عليها صلاة تاركة من أول البلوغ، صلاة واحدة ما صليها وانت عارف عليك ما قضيت إلى الآن، هذه في ذمتك توافى بها يوم القيامة. كيف بقى اللي في بذمته سنين من الصلوات شهور وسنين ما عم يشتغل بالقضاء، ما يفكر مرور سنين بتروح القضاء أو الذهاب إلى الحج، ما يفكر بيروح القضاء أو توزيع الأموال على الناس والصدقات، ما بيسد عن قضاء الصلاة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، لا يكفر الصلاة الفائتة إلا قضاؤها، هيك قال النبي ما تردوا على هول اللي بيبرموا بعض منهم على التعازي، خاصة من هول اللي كانوا عايشين بالضيع أيام زمان، بيمروا على التعازي يقولوا لهم إذا كان الميت عليه قضاء صلاة جيبوا قمح هزوهم بالشوال قولوا هاي صلاته وهاي زكاته ووزعوهم على الناس تسقط الصلاة، قال يسمون إسقاط صلاة أزعمهم. فهذا اسمه إسقاط صلاة. مين قال لك تسقط الصلاة؟ لو وزع قمح الدنيا كلها ياتها ما بيسقط صلاة واحدة كانت في ذمته. فيك تتصدق عنه ايه عن روحه لله تعالى لعله هالصدقات تخفف عنه، اما انه الصدقة بتروح الصلاة اللي عليه، النبي قال لا كفارة لها الا القضاء. لو وزع قمح الدنيا كله على مقابل الصلاة اللي تاركها بلا عذر عن الميت لا يجزئ ذلك عنه، ولا في حدا من اقربائه يصلي عنه صلوات القضاء، لان الميت لا يقضى عنه صلاة من الصلوات الخمس، انما يقضي عنه صيام او في حج اذا كان منه حاجز يحج عنه. اما الصلاة الذات لا كفارة لها الا ان يصليها الشخص بنفسه، فبدها تبقى بذمته الى يوم القيامة حتى يوافى بها. فاذا هذه القصص التي ذكرنا منها الان قصة اصحاب البستان المقصود منها اخذ العبرة والعظة. شوفوا كيف الأشخاص لما بخلوا بالمال كيف أن الله تعالى عاقبهم في الدنيا بذهاب جنتهم، فلما ندموا وتابوا أصلحوا الله تعالى عوضهم. فكثير من الأحوال قد يكون بسبب معصية الإنسان اللي عملها بالدنيا يبتلى بشيء مما أعطاه الله إياه من النعيم بسبب معصيته اللي وقع فيها، فبتكون هذه كفارة، يعني بيكون عم تخفف عنه من الأوزار التي يحملها على ظهره. الإنسان الأوزار اللي حيجي فيها على ظهره يعني حاملها من أوزار ذنوبه، حيجي يوم القيامة عليه أوزار، إذا كان ما نزل عليه بلاء يخفف عنه هالأوزار هذه حيجي حامل أوزار ثقيلة. فالبلاء اللي بينزل على الإنسان المؤمن، عم نحكي عن المؤمن نحن مش عن الكافر، الكافر لو يتفتت من البلاء ما بيشيل عنه ولا معصية واحدة، لو يتنتف يتخضأ يتمزق هذا الكافر ما بيشيل عنه البلاء أي شيء، ما بيشيل عنه شيء من المعاصي. أما هذا بالنسبة للمؤمن، عم نحكي المؤمن العاصي الذي حصل منه ذنوب ثم ابتلاه الله تعالى بأنواع من البلاء في نفسه في أهله في ماله فصبر، فبيكون هذا البلاء عم بيشيل عنه من الذنوب والأوزار التي كتبت عليه، فهذا رحمة من الله عز وجل بالمؤمن. لذلك المؤمن الكامل المؤمن الواعي الذكي بيعرف أنه هذا البلاء في خير لأله، ما بيعترض على الله ما بيتسخط على الله لأن الله ابتلاه وعم يكثر عليه البلاء، بيقول هذا بسبب ذنوبي معاصي أنا مقصر عامل أشياء كثير بحياتي، الله تعالى رحمة بي يفعل بي هذا حتى ما اجي عليها الأوزار كلياتها. فالمؤمن الكامل المؤمن الذكي الفطن بيعرف انه هذا الشيء في خير لأله، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من يرد الله به خيرا يصيب منه، بيبتليه بالبلاء بيكتر عليه من بلايا الدنيا ومصائب الدنيا وبيحفظه من مصائب الدين، بيسلمه بدينه وبيبتليه بدنياه بأنواع من البلاء بنفسه بأهله بماله بتجارته بسيارته بجيران سيئين أحيانا بأصحاب عمل بيعلوله قلبه ليعطوله معاش بعمال أحيانا بيأكلوله أمواله بغيابه مثلا، يبتلي رب العالمين بأنواع للبلاء للمؤمن هذا حتى يخفف عنه من الذنوب أو يرفع له درجته. فإذا كان بعد في عليه ذنوب يكون عم يخفف عنه من الذنوب، فإن كان ذهبت ذنوبه بسبب كثرة البلاء شو يصير بعد ذلك؟ هذا البلاء يرفعه بالدرجة، يرفعه بالدرجة عند الله تبارك وتعالى. فيقول عز وجل كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون، إن هذا العذاب الذي هذه العقوبة التي حلت بهؤلاء أصحاب البستان هذا من جملة ما يسلط الله تعالى على الناس بسبب معاصيهم، فليعتبر الناس بذلك. ولكن عذاب الآخرة أكبر وأشد، فهذول اللي أسعفهم أنهم ندموا وتابوا. أما إذا واحد مات ومنه تايب ما يكون فوق هالعذاب اللي تعذبوا بالدنيا بسبب معصيته في عليه عذاب ثاني بالآخرة لأنه مات بلا توبة. إذا مات بلا توبة يكون عليه عذاب ثاني غير هذا إذا الله لم يعفو عنه، إذا لم يعفو عنه الله سبحانه وتعالى. هذا عم نحكي كمان بالنسبة للمؤمن، أن الكافر أكيد لن يعفو عنه، الكافر ما له عفو في الآخرة أبدا. الله تعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يغفر لعبده ما لم يقع الحجاب. قالوا وما يقع الحجاب يا رسول الله؟ قال أن تموت النفس وهي مشركة، يعني بحالة وحدة لا يغفر فيها الإنسان إذا مات وعليه ذنوب، شو هي؟ أن يموت كافرا أو مشركا. أما إن مات مهما كان عليه من ذنوب ومعاصي لكن لم يكفر لم يشرك فإنه قد تناله مغفرة من الله، قد يناله من الله مغفرة، أو قد يشفع الله تعالى في أحد الشفعاء، قد يشفع في نبيه صلى الله عليه وسلم يشفع له الشفاعة اللي هي شفاعة إنقاذ يخلصه من النار بالمرة. هذا لأنه مات على الإيمان، فاللي مات على الإيمان قد يشفع النبي فيه عليه الصلاة والسلام أو يشفع فيه أحد الشفعاء، أو قد يغفر الله له يمن عليه بالمغفرة يغفر له الذنوب، أو بموته على نوع من أنواع الشهادة، بموته رب العالمين الإنسان العاصي وقد نال نوع من أنواع الشهادة، فالشهادة شو بتعمل؟ تشل كل الذنوب الصغائر والكبائر. مات مبطون أو مات حريق أو مات غرقا أو مات مترديا وقع من مكان مرتفع، فما طبعا مش هو انتحر عم نحكي، هو زحط مثلا وقع من تحته الدرج أشط نزل من مكان مرتفع فمات، أو انهدم عليه بيته، هذا شهيد ردم. وعند بعض العلماء أيضا إذا كان في غربة في سفر فمات في الطريق بعيد عن أهله وده كمان شهادة غربة، أو كذلك إذا ماتت المرأة أثناء الوضع عندما تضع حملها ماتت كذلك، هذا نوع من أنواع الشهادة. وقال ماتت بجمع يعني بسبب الولادة، هذه أيضا شهادة. ففي كثير مذنبين الله تعالى يمن عليهم يرزقون عند الموت نوع من أنواع الشهادة، فأنت ما تعرف نفس حالك تقول هذا عامل ذنوب وين الله بده يغفر له، أنت ما أدراك، شو أنت كاين واقف على كتاب كل إنسان وعارف هذا الله بده يغفر له ولا لا؟ فلا تقع في التألي على الله، هذا يقال له تألي على الله، أنك تجزم بأنه فلان من عصاة المسلمين سوف لن يغفر الله له أو سوف يعذبه، ما لك أنك تجزم أنت، إلا من أخبر الرسول عنه بأنه يعذب، اللي أخبر النبي عنه أنه يعذب هذا بده يتعذب مثل ما قال الرسول. أما الذي لم يرد في حقه شيء نص أنه يعذب أو يغفر له تقول أمره إلى الله، إما أن يعذب وإما أن يعفو الله عنه، وأسأل الله له المغفرة، تدعي له لك ثواب إذا دعيت للمسلم ولو كان عاصي، مات عاصيا دعيت له بالمغفرة وأن الله عز وجل ما يعذبه في القبر ولا يعذبه بمواقف القيامة ولا يعذبه فيما بعد ذلك، أن يدخله الجنة بلا عذاب، لك ثواب يا الدعاء. أما أن تقول أدى الله معي يغفر له لأنه عامل عمايل بحياته ليس لك، حرام عليك أن تقول هذا. بتقول ساعتها إذا لم يعفو الله عنه يعذب هذا الإنسان، إذا أنت حسب علمك أنه لم يتب، أما قد يكون تاب أنت ما أدراك، إلا إذا كان مات متلبس بالحرام، يعني مات بحالك عم يعمل فيها معصية ظاهر مبين، وبدون إن لم يعفو الله عنه هذا سيعذب. تعرف هو عايش معه سنين وترك صلاة والآخر يوم تعايش معه ما عم يصلي، فبتقول هذا إن لم يعفو الله عنه فهذا من المعذبين، إن لم يعفو الله عنه تقيده، فبتقول هذا خلاص أكيد الله بده يعذبه لو مات حياته ما مصلي ولا فريضة. لا تجزم بأن الله لا يغفر له، لا تجزم، أمره إلى الله، لأن النبي هو قال عليه الصلاة والسلام ومن لم يأتي بهن فليس له عهد عند الله أن يدخله الجنة، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. الرسول عم يبين أنه تحت المشيئة، إن شاء عذبه الله وإن شاء أدخله الجنة، فنحن نقول كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عن تارك الصلاة، المعروف أن ترك الصلاة من أكبر الكبائر، يعني من الكبائر اللي هي وزرها شديد جدا، مع ذلك لا نقول بأنه دع الجهنة فيه دغري، يقول عزعم هرولة، أنت ما أدراك، قد أنت تتعذب والله يغفر له، ما أدراك. يقال أنه كان في اثنين أخوين، واحد كان مسرف على نفسه والثاني كان يصلي ويتعبد، فقام هذا اللي كان يصلي ويصوم يعمل أعمال صالحة، بس ما كان وصل لدرجة الولاية، يعني ما كان وصل إلى الولاية، كان عم يصلي من المسلمين اللي بيصلوا وبيصوموا بس عندهم أمور يعني، فشاف خيه اللي ما عم يصلي واللي واقع في المعاصي الكبائر، شو قال له؟ قال له أنت لن يغفر الله لك، سيعذبك في الآخرة. فدارت الأيام وانقلبت الأحوال على هيدا وهيدا، فهذاك اصطلح حاله وهذا مات على الفسق، وده حصل. لا تظهر الشماتة بأخيك فقد يعافى، قد يعافيه الله ويبتليك. ما تظهر الشماتة بخيك المسلم، بل بالعكس مطلوب تحزن على أنه واقع بالمعصية، تحزن تتضايق تشفق عليه، وتلاقي شتى الوسائل والطرق لتخلصه من المعصية بإشفاق برفق، كيف المشايخ والعلماء عنده شفق على المريد، المشايخ الصادقين والعلماء المسلكين عنده شفق على المريد، شوفوا وين عنده نقص بيعلموه حتى يكمل النقص اللي فيه. هيك الواحد مطلوب يكون مع خيه المسلم يحب له الخير مثل ما بيحب لنفسه، مش يشمت فيه ايه تارك صلاة، ايه انا فرحان هيك حتى بكرة بالنار تتعذب، يصير يقول له هيك والعياذ بالله. لا، مطلوب الواحد منا ما يفرح انه المسلم تارك صلاة، يتضايق كيف اذا شفته عم يتألم، صايبه شيء بجسمه من الوجع، عليه حرارة وعم تزوره شفقان عليه مريض، كمان هذا مطلوب تشفق عليه، هذا المصاب بالمعاصي والغرقان بالكبائر مطلوب تشفق عليه، تتمنى له أن الله عز وجل يخلصه من المعاصي اللي واقع فيها. لو كنت أنت محله كيف كنت تحب غيرك يتمنى لك؟ شو بتحب يتمنى لك؟ الهلاك؟ تحب يتمنى لك تموت على حالك وتتعذب بالنار؟ فأنت أحب لإخوانك ما تحب لنفسك. هذه الدرجة، هذه من الأشياء اللي بتكمل إيمان الإنسان، أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لو كان كل شيء بيعمل إلا أنه لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وبيتمنى له يتعذب بالآخرة، وبيفرح بمعصيته للمسلم، لو كان بيصلي وبيصوم بيعمل أعمال صالحة، هذا الأمر اللي عنده حرام، لا يجوز. والرضا بالكبيرة كبيرة، والرضا بالمعصية معصية، والرضا بالكفر كفر. إذا واحد شاف كفر من تاني فرح له أو زقف له، صفق له فرحا ورضا بكفره، شو صار؟ كفر، لأن الرضا بالكفر كفر. أو شافه عم يعمل معصية، شافه عم يزني فعم فرح له، كمان هذا حرام ما بيجوز. لو هو ما عم يعمل المعصية الإنسان، إذا شافه من آخر عليه أن يكره هذا الشيء منه وأن يتضايق عليه لأنه يفعل هذا الحرام، ويسعى أنه يخلصه من هالمعصية الغرقان فيها. حط حاله لو أنا كنت محله كيف أتمنى الآخرين يعاملوني. هذا هو هذا الحديث اللي بيطبقه بيرتاح كثير، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. بتصير ساعتها معاملات الناس مع بعض كثير حلوة وكثير تمام، لأنه كل واحد منه عم يعامل الآخر كما يحب هو أن يعامل، وطبيعة الحال كل واحد منه بيحب أنه يتعامل بأحسن معاملة من قبل الآخرين. فإذا عامل أنت الآخرين بحسن معاملة انتهت. هذا حديث صحيح لفظه هيك قصير منه طويل، لكن فيه معاني كثير قوية. الرسول أوتي جوامع الكلم، بيحكي كلام قليل بيعطي معاني بيشرحوها بمجلدات، صلى الله على نبينا المصطفى. في ناس بتحكي 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 ما بتشير لك فائدة منه جملة، بيعجن وبلت وبلت بيعجن لك، أنت حيخلص حكي بعد قطيعة. بعض الناس تقول يا ريت يسكت ما بقى يحكي، في ناس يحكوا كلمتين هيك تلاقي الفائدة عمت والخير انتشر استفادت الناس، سبحان الله. في ناس مفاتيح خير مغاليق شر، وفي ناس بالعكس مفاتيح شر مغاليق خير، بيحكوا كلمة بيفسدوا المجلس كله. أحيانا بيقولوا كلمة بوعوا الحاضرين كلهم بالضلال وعياذ بالله تعالى، مسائله اللي بيشروا الغلط المخالفة للدين. ثم بعد ذلك قوله تبارك وتعالى في نفس السورة، بعدنا عم نذكر شرح نفس السورة، سورة القلم: إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون. إذن الله سبحانه وتعالى يبين أن للمتقين للذين اتقوا الشرك والكفر عند ربهم جنات النعيم، ليس فقط الأتقياء الصالحون، الأتقياء الصالحون قلوا أكثر من غيرهم، وقلهم في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أما النعيم العام هذا لأي مسلم كان، للتقي وغير التقي. لكن بعض من هذول اللي منوا الأتقياء اللي ماتوا عليهم معاصي ولم يتوبوا منها، بعض منهم إنه بفوت الجنة بوقت متأخر عن غيرهم، يفوت بعد عذاب، يعني مش مع الأولين والأبرار، يفوت بعد عذاب. بعض منهم يفوت مؤخر أكثر كمان، لأنه بيخرجوا من النار فوج إسر فوج، أشخاص تلو أشخاص، مش إنه مع بعضهم بيطلعوا كل عصاة المسلمين من النار، إلا آخر فوج اللي كان بعده بقي آخر فوج بيصير الكفار بيقولوا لهم ما نفعكم إيمانكم وتصديقكم بمحمد وبالأنبياء، شو استفدتوا إياكم معنا بالنار؟ فيخرج الله من بقي من عصاة المسلمين من النار يدخلهم الجنة. الكافر بيغطاز غيظ شديد انه بشوف هدول اللي كانوا تاركين صلاة وقتلة وعنده اشياء من المعاصي الكبائر من اكبر الكبائر، بس لانه مسلمين كان في بعد مدة بدهم يبقوها. فشو لما الكفار قالوا لهم هالكلام، شو نفعكم ايمانكم تصديقكم بمحمد او بالانبياء؟ في منهم بيكونوا من أمم مختلفة، فيخرج الله تعالى من بقي من العصاة. الكافر شو بده لما يشوف هيك بيطمع، لو انه هيك كمان هو، بس ما طالع بايده شيء، ولا في حدا حيحن عليه ولا حدا حيتشفع له، بس بيطلع بيقول لك هذول اللي كانوا عاملين العمايل بحياتهم، بعضهم ما مصلى فرض بحياته واكل حرام وعامل الاشياء من المعاصي والكبائر، بس لانه مسلم مات على الايمان بالنهاية أخرج من النار وأدخل الجنة وخلد في الجنة، بينما هو قد يكون بالدنيا ما عم يسيء لحدا من الناس بالمعاملة، ولسانه كتير دافي بيعامل الناس منيح، بيتصدق على الفقراء وبيعمل وبيعمل، والناس كان تحبه لسخاءه لكرمه لأشياء صفات تانية في غير الإيمان، يعني منه مؤمن لكن عنده خصال تانية حلوة الناس كانت تعجب بها، إلا أنه لم يؤمن، فهذا مخلد في النار لأنه ترك الإيمان. لأنه شوف قديش كان يعمل أعمال منيحة، قد يكون على زعمه عم بيعمل صورة الصلاة، بعض منهم من هول اللي بنتسبوا للإسلام على زعمه بيصلي بيصوم وراح على الحج مدري كم مرة وبيزكي ماله على زعمه، هو كله هذا رايح بوش، ما بقوله ما في شيء له من الأجر والثواب، ما صح منه ولا عمل من هذول. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم، معناته الجنة هي لكل مسلم إن كان صالحا او عاصيا، ولو بعد حين الصالح يكون دغري من دون عذاب يدخل الجنه. العاصي قسمان، قسم منهم العصاة قسمان، قسم منهم تكون لهم الجنه من غير سابق عذاب، وقسم منهم تكون لهم الجنه بعد عذاب، ثم هذا العذاب ايضا يتفاوت في الشده والمده، يتفاوت في الشده والمده، بعضهم يكون عذابه اشد من الثاني او مده بقائه بالنار اكثر. لكن ما في مسلم عاصي يخلد في النار، هذه قاعدة، ما في مسلم عاصي مهما بلغ ذنوبه يخلد في النار أبدا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من إيمان. وزن ذرة من إيمان معناه معنى الشهادتين، يعني هذا أقل الإيمان هو ما فيه مقتضى معنى الشهادتين، هذا الإنسان يعتقد معنى الشهادتين، هذا أقل الإيمان. وأقل الإسلام النطق بهما، حتى واحد يدخل في الإسلام أقل شيء بده يعمل بده ينطق الشهادتين ويعتقد معناته، هذا أقل شيء حتى يكون اسمه مسلم مؤمن، أقل من هيك ما بيمشي الحال. يعني يجي يقول مثلا طب حأؤمن بالنبي بس ما حأؤمن بالله، أو يقول حأؤمن بالله ولا نؤمن بالنبي، ما بيكفي أنه وحده إيمان بجزء من الشهادتين دون جزء الآخر ما بيمشي الحال. لذلك يقول العلماء يجب الإقرار برسالة محمد مع الإمام الله تبارك وتعالى، يجب أن يقر برسالة نبي محمد وإلا ما بيكون مسلم. نفس الشيء أي من أي أمة كان، لو كان من أمة موسى يجي يقول أنا أؤمن بالله بس ما بدي أؤمن بموسى، ما بيمشي الحال ما بيمشي الحال. أو كان من أمة المسيح عيسى عليه السلام قال بدي أؤمن بالله ولن أؤمن بالمسيح، كمان ما بيمشي حال لأنه ناقص. هذا ما بيكون ذرة من إيمان. ما يقول طب ما عندي أؤمن أن الله موجود، هذا منه ذرة؟ لا منه ذرة، هذا لا يعتبر من الذرة اللي عم يحكي عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول قوله وفي قلبي وزن ذرة من إيمان، المراد به أقل الإيمان، يعني ليس معناه مجرد أن يعرف أن الله موجود. كفار قريش بيعرفوا أن الله موجود، كانوا كفار قريش كانوا يقولوا أن الله موجود، ما كان ينكر وجود الله، لكن كفر كان بعبادة الوثن مع الله، كان يعبد الأوثان مع الله يقولوا هذه بتقربنا من رب العالمين. مش كل كافر بيكون كفره بالإلحاد. هؤلاء الملاحدة اللي بيقولوا ما في الله، هذول هن الملاحدة اللي هن كفر أشد الكفر. أما في كفار غير الملاحدة كثار أنواع كثيرة من الكافرين يعتقدون أن الله موجود ويعتقدون أن الله هو خالق هذا العالم، لكن عندهم كفر بأشياء تانية، أنه بيعتقدوا الألوهية كمان بالشمس أو بالقمر أو بالكواكب أو بإنسان كنبي أو ولي بيعتقدوا فيه الإلهية، فبيكون كفرهم بشيء آخر ليس فقط بوجود الله. مش كل الناس كفرهم بمسألة الإيمان بوجود الله، في ناس كفرهم بمسألة الإيمان بوجود الله بحد ذاتها، بحد ذاته الإيمان بوجود الله بيكون كفرهم بهذا الشيء، هنا دول الملاحدة. في ناس كفرهم بأنهم يصبون الله، مثل بعض اللي بتصل هلأ بتلاقيهم من أقربائك أو من جيرانك اسمعهم على زعمهم بيصلي وبصوم، لكن بكثير أشياء بتلاقي عنده أشياء منيحة، لكن إلا هذا الأمر أن طلعت خلقه بيطش كفر، بسبب رب العالمين بسبب الأنبياء، هذا لحاله بيروح له كل الحسنات وبيخلي طالما هو على الحالة لا يقبل منه أي عمل صالح بيعمله. إذن إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم، إن هذا النعيم اللي الله أخبر عنه الجنات هذه غير الجنة التي ذكرت أولا، إن بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة، هذه الجنة المقصود فيها بستان هون بالدنيا، أما هون جنات في هذه الآية جنات الخلد التي أعدها الله للمؤمنين التي لا نغص فيها ولا نكد، ما بتحترق ولا بتتلف ولا بتدبل أشجارها ولا بتدود أشجارها ولا فيها لا تفنى لا هي ولا من فيها. بعدين المسلم بيمشي بكل جزء من الأرض اللي هي يملكها، بيوصل لها بكل سهولة، مع أنه أقل مسلم له مسيرة 2000 سنة بالجنة، أقل مسلم له قديش مسيرة 2000 سنة، هذا أقل مسلم، وبيكون قادر يوصل لأبعد نقطة مثل ما يوصل لأول نقطة وبالسهولة، وبيشوف الملك تبعه كله في آن واحد. الله بيعطيه قوة ببصره، بيكون سرور على سرور عالية، بيشوفوا ملكهم كل اياته، الله بيعطيهم قوة بنظرهم، بيشوف على بعد 2000 سنة، يعني هون على بعد 100 متر 50 متر بلش شد عيونك هيك لتشوف الشغلة، البصر هو أول يوم يفوت فيه مؤمن على الجنة بعد 100 مليار سنة بصره هو ما بيضعف ما بيخف ما بيصيبه جسمه رجفة ولا احتداد، ما بيحدود بظهره، ما بيصيبه سكري ولا قلب ولا ضغط ولا مفاصل ولا غيره من أوجاع اللي بتعاني منها كبار السن، ما بيكبر بالسن أصلا، ما بيشيخ ما بيهرم، بيبقى في سن 33 سنة إلى أبد الآبدين. فعلى شو الواحد بيعلق قلبه بهالزبالة الدنيا هيدي؟ على شو الواحد معلق قلبه بهالدنيا هذه؟ راكدين بعض الناس ليل نهار ما بتشوفهم بالمساجد وما بيشوفون أهاليهم، لا بقى بيوصل الرحم راكدين ورا المال، لا صلة رحم، ولا بقى بيشوفوا أهلهم ليل نهار شغل شغل مال مال مال، ما بقى شايفين إلا المال قدامهم. كثير من فرائض الله عليهم تاركينها بسبب حب المال وجمع المال. طب ما فكر، عندك قبر قدامك ناطرك، كل يوم مارق من عمرك عم تقرب من القبر يوم، هيك فكر، كل يوم راح من عمرك عم تقرب من القبر يوم، ماذا أنت فاعل لهذا القبر؟ في ناس استغلوا له ليل نهار القبر، انت لا ليل ولا نهار عم تستغله. بعض الناس يعني من طبيعي عليهم الحال لا ليل ولا نهار. فلذلك السيدة نفيسة قالنا مرة أنه كان حفرت قبرها بيدها، ليس كذلك بإيدها حفرته، حضرته تنزل تقرأ فيه القرآن، عملت 6000 ختمة، 6000 ختمة ختمت القرآن الكريم. فلذلك قديش همتهم كانت عالية، قديش عنده حب للعمل الصالح، حب للآخرة. هذول جماعة نفوسهم معلقة بالآخرة، ما معلقة بالدنيا أبدا. هي منذ صغرها السيدة نفيسة كانت طيبة، عنده طيبة لأن تربت تربية صالحة. هي نفيسة بنت الحسن بن زيد بن الحسن بن علي، نفيسة ابنة الحسن الأنور بن زيد الأبلج بن الحسن بن علي بن أبي طالب. قبرها في مصر في القاهرة، رحنا عليه ما شاء الله الأنس، لو عليك جبال من الهموم بتفوت كأنه واحد شلحك الجبل عن باب هذا أول ما تفوت على المقام. إذن الله تعالى يخبر أن بأنه للمتقين عند ربهم جنات النعيم، وعند ربهم هذه عند بمعنى مكان مشرف، أي في مكان مشرف عند الله، ليس معناه مكان موجود فيه رب العالمين. إذا قلت لك عنا بالبيت كذا، هذه العندية للظرف، ظرف المكان هذه. أما عند الله معناته مكان شرفه الله. جنات النعيم أي جنات بساتين فيها نعيم مقيم. ثم يقول تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين، لأنه لما الكفار سمعوا هالشيء أن المسلمين لهم كذا وكذا في الجنة، شو صار يقولوا نحن كمان إلنا بالآخرة مثل ما قلكم. فقال تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، يعني من أين لكم هذا الحكم، مين اللي قالكم، أم لكم كتاب فيه تدرسون، هل جاءكم كتاب من عند الله تدرسون فيه أنه أنتم لكم مثل ما للمسلمين، في كتاب منزل من عند الله بيقلكم أنه أنتم والمسلمين سواء؟ لا بالعكس، الكتب المنزلة بتقول خلاف ما بيقولهن. هذه هي من هيئة أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، أفمن آمن كمن أشرك. أفنجعل المسلمين كالمجرمين، هنا المجرمون المقصود بهم الكفار، لأنه أكبر جريمة هي الكفر، الله تعالى أطلق عليهم اسم المجرمين وهن كفار، لأنه جرمهم هذا أكبر جرم، الجرم بضم الجيم، أما الجرم حجم يعني، أما الجرم الذنب، أكبر جرم هو الكفر بالله والشرك بالله. ويقال كمان عن المعاصي الكبائر كمان يقال عنها جريمة، واحد عمل معصية كبيرة يقال عنه عمل جريمة، يعني ذنب، عمل ذنب. لكن هنا الله تعالى سماهم مجرمين ومراد بهم كفار، يعني أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. بآيات تانية سماهم ظالمين، والكافرون هم الظالمون، معناه ظلمهم أعلى الظلم، أشد الظلم، ما في ظلم بقى أشد من الكفر. قديش قتل الأم ذنب كبير، واحد قتل أمه وأبوه وليده دبحهم، قد هذا ذنب كبير، هذا أقل مما سبت رب العالمين مرة واحدة، هذا أقل مما سبت رب العالمين مرة واحدة. ولو عطلعت خلق ولو كان هو كرهان الشيء وجروا للكفر، هذا ذنب أشد من قتل كل هؤلاء. شو لكن ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون، يعني هذا قولهم، هم الذين زعموا هذا الشيء وزعموا هذا باطل، ليس لهم في الآخرة كما للمسلمين. أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة، يعني لكم أقسام وعهود ومواثيق عاهدناكم عليها، يعني هل الله أعطاكم عهد وميثاق أن لكم مثل ما للمسلمين حتى عم تقولوا هالكلام، من أين لكم تقولون هذا الكلام، هوى كلام بالهوى ليس بدليل. في كثير أشياء بيقولوها الكفار ما أنها صحيحة، في أشياء بيقولوها بتوافق ما في ديننا، يعني بعض الكفار في أديانهم في أمور توافق ما أمر به الإسلام، لا تسرق، لا تزني، لا الإسلام كمان أمر بها ونهى عن السرقة. أما في أمور كثير بيخالفون فيها، في أمور كثير بيخالفون فيها كاعتقاد كأفعال. فالله سبحانه وتعالى يقول لهم: أم لكم أيمان علينا بالغة، مواثيق وعهود، هل أعطيناكم مواثيق وعهود على أن لكم من المسلمين في الآخرة؟ من أين تأتون بهذا الكلام؟ سلهم أيهم بذلك زعيم، أي يا محمد سل هؤلاء المشركين وقل لهم أيهم بذلك زعيم، من الذي يكفل لهم هذا الشيء الذي يقولونه؟ مين بيكفل لهم أن يقولهم بالجنة مثل من المسلمين؟ من يكفل لهم هذا؟ عندهم كفيل وضامن. الرسول بحياته ضمن الجنة لأناس اللي هن بشرهم بالجنة، هذول ضمنت لهم الجنة، ليس كذلك؟ كمان النبي قال: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. شو معنى أنا زعيم؟ يعني أنا ضامن. هنا كمان الله ماذا يقول لهم؟ سلهم أيهم بذلك زعيم، من الذي يكفل لهم ويضمن لهم أن لهم مال المسلمين في الآخرة؟ النبي ضمن لناس الجنة إذا عملوا كذا وكذا بيضمن لهم الجنة، أنتم مين ضامن لكم أن لكم مال المسلمين في الآخرة؟ ما في عندنا كلام حكي بالهوى. فالكلام المأل دليل، مأل حجة لا عبرة به. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. مش الإيمان الواحد يكون ظان بحاله أنه على الإيمان، الإيمان أن تعتقد ما يعتقده الأنبياء من أمور العقيدة والتوحيد، أمور الدين، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله على النحو الذي جاء عن الأنبياء، هذا الإيمان. الاعتقاد بمعنى الشهادتين هذا الإيمان. ليس الإيمان واحد ظن بحاله أنا حاسس حالي عندي إيمان كثير كبير، هذا شو بينفعك هذا الإحساس إذا كان حقيقتك منك مؤمن؟ فهن في منهم كثير بيعتقدوا بحاله، هالكفار بيعتقدوا انه هن بيعتقدوا حالهم مؤمنين وإيمانهم قوي، مفكرين حالهم عم يترقوا بالدرجات وهن عم ينزلوا للحضيض أكثر يوم بعد يوم. المؤمن ليس من ظن في نفسه الإيمان فقط، إنما المؤمن ما كان عند الله من المؤمنين بحسب قواعد الشريعة الإسلامية. أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين، يعني أم لهم شركاء يشاركونهم هذا الظن، يشاركون هالأمر، هن أعطون هالمواثيق، عندهم شركاء بيضمنون هالشيء أنه لهم بالجنة مال المسلمين. الشركاء قد يكون المراد بالشركاء هنا، يقول المفسرون هذه الآية لها وجهان: أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. قال العلماء هذه الآية تفسر من وجهين: الأول أن المعنى أم لهم أشياء يعتقدون أنها شركاء لله تعالى، ويعتقدون أن أولئك الشركاء يجعلونهم في الآخرة مثل المؤمنين، يعني هل هن عندهم شركاء اتخذوهم من دون الله، من اللي هن اتخذوهم من دون الله بيعتقدوا أن هالشركاء هن بيضمنون المكان في الجنة مع المسلمين؟ أين هؤلاء الشركاء الذين يضمنون لهم أن لهم في الجنة مال المسلمين؟ ما في، بيدعوها أن يقولوا اللات والعزة وهبل ومنات، أن كان يعتقدوا فيها أنها آلهة. يعني بالدنيا ما عم تعطيهم شيء، تعطيهم بالآخرة، بالدنيا تدفع عنهم المضرة، بالآخرة تشيل عنهم ضرر، بالدنيا عم تجلب لهم النفع، تجلب لهم النفع أني في يوم القيامة بجهنم تخلصهم من عذاب النار. هذا الوجه الأول، يعني الشركاء هون المراد بها لهذه الكلمة الشركاء، أي هل لهم شركاء عبدوها من دون الله تعالى جعلوها لله شركاء فتضمن لهم الشركاء أن يقولهم بالآخرة منازل مثل المسلمين؟ يعني الأمر ليس كذلك، ما أحد يقدر يضمن لهم إذا الله ما أعطاهم الإيمان وشاء لهم أن يكونوا من أهل الجنة، ما حدا بيقدر يعطيهم هذا الشيء من غير الله. أما الوجه الثاني أن المعنى أم لهم ناس يشاركونهم في قولهم هذا في التسوية بين المسلمين، بين المسلم والمجرم، هل لهم ناس يشاركون هالقول، هن بيضمنون هالشيء لهم بالجنة؟ يعني الشركاء قد يراد بالشركاء شركاء اتخذوها من دون الله آلهة، وقد يراد بالشركاء شركاء عندهم من الناس هن علمون هالشيء أنه خلاص انتم والمسلمين نفس الشيء لكم بالجنة. فكلام بالهوى ما لهم عليه دليل. قال تعالى فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. جيبوا الشركاء. وين انه عيت للتمثال تعال خلصني. شو يعمل له إبليس؟ هني أصلا شركائهم في بعض اللي هن كانوا يطلبوا منهم يعبدوهم من دون الله، هن بينفروا منهم بيقولوا له نحن ما نالكم تعبدونا، نحن بريئين منكم، انتم عبدتونا من دون الله، مين قالكم تعبدونا؟ حلو، ما انت قلت لنا، انت زينت لنا انك انت اله، وانت هيك علمتنا هيك تعملنا اشياء عجيب غرائب لحتى نعتقد فيك انك اله، هلا عم تقول على حالك ما دخلت؟ بينفض ايده منهم بيخلص حاله على زعمه، ينفط ايده منه، انا ما قلت لكم، انا ما دعوتكم، ليش حتى تسمعوا كلامي؟ حتى الشيطان بيقول لهم، كما اخبر الله عن ذلك في القران الكريم، وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي، الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم. شو بيقول لهم؟ لا تلوموني ولوموا أنفسكم، لوم حالك. هو كمان الشيطان يلام يعني، بس هو شو بده يعمل؟ بده يشيل عن حاله الملامة. قد ما حاول هذا كب على هذا، هذا كب على هذا، اتنيناتهم على جهنم. بس دائما اللي بيبقى من يصد عن سبيل الله واللي بيحرض على الكفر ذنبه أشد من الكافر الذي يكفر لنفسه لا يحرض غيره. دائما هذا يعني شغلة معروفة، يعني اللي هو كفره أشد عذابه أشد. لذلك الله قال إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. فذكر الذين صدوا عن سبيل الله ليس معناه أن بس اللي صدوا عن سبيل الله بده يتخلدوا بالنار، لا، إنما ذكر من يصد عن سبيل الله من بين الكفار لأنهم أشد كفرا من غيرهم. في كافر بيكفر لنفسه بس ما بيمنع غيره من الإسلام. في كفار لما أولادهم بيقولونه من الأصل بيقولوا إيه أنت حياتك اختارة هذه. في كفار ما بيمانعوا أنه غيره يأسلم، ما بيصدوا غيره عن سبيل الله. هو الكفر بيبقى أخف من التانين اللي هن بيمنعوا بيحاربوا أولادهم بيمنعوهم من المال وقد يهددوهم بالقتل أحيانا. اثنيناتهم مخلدون في النار، لكن بعضهم اللي هن بيصدوا عن سبيل الله كفرهم أشد فعذابهم في النار أشد. الله يثبتنا على الإيمان ويختم لنا بالإحسان، يرزقنا الفهم الواسع. هل يوصلوا على رسول الله؟